الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبداية في هذا المجلس إن شاء الله هو مجلس الكلام على سير العشرة المبشرين بالجنة، وقد انتهينا من أول اثنين، من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا المجلس سنتكلم عن سيرة الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وسنختصر هذه السيرة الطويلة والسيرة العطرة، سنختصرها حتى تكون في مجلسين، في هذا المجلس وكذلك في مجلس يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه في ساعة العسرة، وهم القدوات الذين نقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم. حقيقة المقدمة في فضل الصحابة تطول جدا، وقد تكلمنا عن شيء من ذلك في سيرة أبي بكر وسيرة عمر رضي الله تعالى عنهما، فسندخل بإذن الله عز وجل مباشرة في سيرة هذا الصحابي الجليل. عثمان بن عفان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الأموي، يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي. أما والده فهو عفان ابن أبي العاص، وقد مات والد عثمان عفان في الجاهلية. أما أمه رضي الله تعالى عنه فهي أروى بنت كريز ابن ربيعة، أمها هي أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسلمت أم عثمان أروى بنت كريز وماتت في خلافة ابنها عثمان رضي الله تعالى عنهما. كنيته أبو عمرو، كان يكنى بأبي عمرو في الجاهلية، ثم لما تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ولدت له عبد الله، فكناه المسلمون أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه. أما لقبه فلقبه ذو النورين، لقب بذلك لأنه تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد أغلق بابه على ابنتي نبي غيره رضي الله تعالى عنه. ولد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في مكة، وقيل في الطائف، سنة 47 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مولده بعد عام الفيل بست سنين، فنبينا صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وعثمان ولد بعد عام الفيل بست سنين، فهو يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات. إذا تكلمنا عن صفته رضي الله تعالى عنه الخلقية، فقد كان رضي الله تعالى عنه رجلا مربوعا حسن الشعر، كذلك حسن الوجه، كان أصلع أروح الرجلين يعني منفرج ما بين الرجلين، وكان أقنى الأنف، ومعنى أقنى الأنف أي طويل الأنف مع دقة في أرنبته، وكان رضي الله تعالى عنه عظيم ما بين المنكبين، وكان ضخم الساقين طويل الذراعين، كث اللحية وكان يخضب لحيته بالصفرة. كان رضي الله تعالى عنه في الجاهلية غنيا وكذلك في الإسلام، وكان شريفا في الجاهلية والإسلام ومن أرفع قريش نسبا، وكان شديد الحياء رضي الله تعالى عنه، يحبه قومه ويوقرونه. لم يسجد رضي الله تعالى عنه لصنم قط في الجاهلية ولا في الإسلام، ولم يقترف فاحشة قط، ولم يشرب الخمر قبل الإسلام. يقول رضي الله تعالى عنه: ولا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام. رضي الله تعالى عنه كان رضي الله تعالى عنه من أوائل الذين أسلموا. كان عمره لما أسلم 34 سنة. دعاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه للإسلام فلم يتردد في ذلك. كان سبب إسلامه عجيبا، وذلك أنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقية رضي الله تعالى عنها من ابن عمها عتبة بن أبي لهب، تأسف عثمان رضي الله تعالى عنه إذ لم يكن هو تزوجها، فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدة بنت كريس وكانت كاهنة، فقالت له: أبشر وحييت ثلاثا تترى، ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم بأخرى كي تتم عشرا، أتاك خير ووقيت شرا، أنكحت والله حصانا زهرا، وأنت بكر ولقيت بكرا، وافيتها بنت عظيم قدرا، بنيت أمرا قد أشاد ذكرا. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: فعجبت من قولها، حيث تبشرني بامرأة قد تزوجت بغيري، فقلت: يا خالة ما تقولين؟ فقالت: عثمان، لك الجمال ولك اللسان، هذا نبي معه البرهان، أرسله بحقه الديان، وجاءه التنزيل والفرقان، فاتبعه لا تغتالك الأوثان. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إنك لتذكرين أمرا ما وقع ببلدنا. فقالت: محمد بن عبد الله رسول من عند الله، جاء بتنزيل الله يدعو به إلى الله. ثم قالت: مصباحه مصباح، ودينه فلاح، وأمره نجاح، وقرنه نطاح، ذلت له البطاح، ما ينفع الصياح لو وقع الذباح، وسلت الصفاح، ومدت الرماح. فقال رضي الله تعالى عنه: فانطلقت مفكرا، فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخبرته بخبري. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: بلى والله إنها لكذلك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لقد صدقتك خالتك، هذا رسول الله محمد بن عبد الله، قد بعثه الله إلى خلقه برسالته، هل لك أن تأتيه؟ فاجتمع عثمان رضي الله تعالى عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم مباشرة. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: ثم لم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقال: أحسن زوج رآه إنسان رقية وزوجها عثمان. كان عثمان رضي الله تعالى عنه من أوائل الذين أسلموا، كان رابع أربعة في الإسلام، أسلم بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عثمان بن عفان هو أول من هاجر إلى الله بأهله من هذه الأمة، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، أودي في سبيل الله عز وجل بعدما أسلم، حتى إنه اضطر للهجرة إلى الحبشة، فقد كان يأخذه عمه الحكم بن أبي العاص فيوثقه رباطا ويقول له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله تعالى عنه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه ترك عثمان رضي الله تعالى عنه. هاجع عثمان رضي الله تعالى عنه برقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فكان أول مهاجر إلى أرض الحبشة بأهله. ورجع في من رجع من الحبشة لما أشيع أن قريشا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى مكة ووجد أن أهلها لم يؤمنوا، هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة. ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة لما سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابنه عبد الله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين. ومات عبد الله ابنه وله 6 سنوات سنة 4 من الهجرة في أوائل أيام الحياة في المدينة. نقره ديك في وجهه قرب عينه، وأخذ مكان نقر الديك يتسع حتى مات رضي الله تعالى عنه. وماتت أمه رقية أي زوجة عثمان رضي الله تعالى عنهما قبل ابنها سنة 2 من الهجرة. عثمان رضي الله تعالى عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، هو ذو النورين، هو صاحب الهجرتين، هو زوج الابنتين. عثمان رضي الله تعالى عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موقف، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أي رجف بهم جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والشهيدان هما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، فلما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان: الله المستعان. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته رقية في غزوة بدر سنة 2 من الهجرة، كانت مريضة فجلس معها يداويها في مرضها، فتوفيت رضي الله تعالى عنها بعد بدر بليال. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه من بدر وأجره كذلك، فهو رضي الله تعالى عنه معدود من البدريين وإن لم يشهدها. ثم بعد ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت الأخرى أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. شهد بقية المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في السنة 6 من الهجرة إلى قريش يعلمهم ما يريد. فلما أشيع أن قريشا قتلوه كانت بيعة الرضوان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهلها: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بدلا منه، فقال صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وهذا شرف عظيم أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بدلا منه. كان عثمان رضي الله تعالى عنه شديد الحياء، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان هو الذي اشترى بئر رومة التي كان يباع ماؤها على المسلمين في ذلك الوقت الذي كان الماء شحيحا، فاشتراها 20,000 درهم وحفرها وسبلها للمسلمين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، ولم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن. قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه من صلب ماله، فجعلها للغني والفقير وابن السبيل، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان هو الذي جهز جيش العسرة، وهو جيش تبوك، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فأعان عثمان رضي الله تعالى عنه ب300 بعير، فجهز الجيش بأكمله حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو الذي اشترى أرضا بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسع المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضاق المسجد بأهله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه من صلب ماله. كان رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد اختبأت عند ربي عشرة، إني لرابع أربعة في الإسلام، وجهزت جيش العسرة، ولقد ائتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ثم توفيت فأنكحني الأخرى، والله ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام، ولا تغنيت ولا تمنيت، أي بدلا بديني مذ هدان الله عز وجل، ولا مسست بيميني فرجي مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرت بي جمعة إلا وأنا أعتق رقبة مذ أسلمت، إلا ألا أجد في تلك الجمعة ثم أعتق لتلك الجمعة بعد. كان رضي الله تعالى عنه أحد الستة أهل الشورى الذين اختارهم عمر لتكون الخلافة بعده منهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. بويع عثمان رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد دفن عمر رضي الله تعالى عنه بثلاث ليال. وكان عمر عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت 68 عاما، وقد تولى الخلافة بعد أن اختار عمر رضي الله تعالى عنه ستة من الصحابة لا تخرج عنهم الولاية. وفي هذه السنة التي تولى فيها عثمان، ألا وهي السنة الرابعة والعشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب الناس رعاف كثير، فقيل لهذه السنة سنة الرعاف، وأصاب عثمان رعاف كذلك، حتى تخلف عن الحج وأوصى لعبد الرحمن بن عوف أن يكون أميرا على الحج. في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه انتشر الإسلام في بلاد كثيرة، وكثرت الفتوحات، وكثر الخراج، وأتى المال من تلك البلدان حتى اتخذ له الخزائن. عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي جمع المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد ونشره في الأمصار. كان عثمان رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله، وكان من علماء الصحابة، وكان كذلك من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سيرين: كان أعلمهم أي الصحابة بالمناسك عثمان رضي الله تعالى عنه. كان عثمان رضي الله تعالى عنه عابدا خاشعا قارئا للقرآن. ثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه ختم القرآن في ركعة واحدة. قال عبد الرحمن التيمي رحمه الله: لا يغلبني الليلة على القيام أحد. قال: فقمت أصلي، فوجدت حس رجل من خلف ظهري، فنظرت فإذا عثمان بن عفان، قال فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم، قال ثم ركع وسجد، فقلت أوهم الشيخ، فلما صلى قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة واحدة، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه أجل هي وتري. وما مات عثمان رضي الله تعالى عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه رضي الله تعالى عنه، فكان كثير القراءة لكتاب الله عز وجل. كان عثمان رضي الله تعالى عنه متواضعا زاهدا، كان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة المسلمين وأثر الحصى بجنبه، فيقال هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. كان يطعم الناس طعام الإمارة ثم يدخل بيته فيأكل الخل والزيت، كان يلي وضوء الليل بنفسه، فقيل له لو أمرت بعض الخدم فكفوك ذلك، فقال رضي الله تعالى عنه لا، الليل لهم يستريحون فيه. له أقوال تؤخذ من مشكات النبوة وعليها نور النبوة، من أقواله رضي الله تعالى عنه إن قلوبنا لو طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وكان يقول رضي الله تعالى عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وكان رضي الله عنه يقول كذلك هم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب. كان نقش خاتمه رضي الله تعالى عنه آمنت بالذي خلق فسوى. ونقف عند هذا الحد وننتهي، وبإذن الله عز وجل نواصل يوم الثلاثاء في المجلس الثاني الذي ننتهي به من سيرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس سيرة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد سبق لنا في المجلس السابق أن تكلمنا عن شيء من حياته وعن إسلامه وعن بعض مناقبه رضي الله تعالى عنه، وفي هذا المجلس بإذن الله عز وجل المجلس الثاني سنتكلم عن آخر حياته رضي الله تعالى عنه، في الوقت الذي ابتلي في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه فصبر واحتسب، متذكرا بذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ابتلي في زمن خلافته فصبر واحتسب، ففي آخر خلافته في السنة 35 من الهجرة حصلت فتنة وتآلب بعض الناس على عثمان وبدأوا يتكلمون عليه، وزوروا بعض الكتب حتى يخلعوه من الخلافة، وجاءوا من مصر والكوفة والبصرة، ومعهم رأس الفتنة عبد الله بن سبأ، فاجتمعوا جميعهم على أن يذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حيث عثمان رضي الله تعالى عنه، فاجتمعوا كلهم حول المدينة وكانوا قريبا من 2000 مقاتل. فلما عرف الصحابة في المدينة أمر هؤلاء الذين اجتمعوا حول المدينة خرجوا إليهم يعنفونهم ويأمرونهم بالرجوع. فأظهر القوم للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم وساروا أياما، ثم بعد ذلك كروا عائدين إلى المدينة، فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير، دخلوا المدينة يكبرون، وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها، وجمهورهم عند دار عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قالوا للناس وهم كثر، قرابة 1000 مقاتل، من كف يده فهو آمن. فكف الناس ولزموا بيوتهم، وأقام الناس على ذلك أياما. هذا كله ولا يدري الناس ما القوم صانعون. قرابة 2000 مقاتل دخلوا داخل المدينة، وإلى الآن لا يعرفون ماذا سيفعلون، وقالوا من كف يده فهو آمن. وفي كل ذلك في هذه الأيام، وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يخرج من داره فيصلي بالناس في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي وراءه أهل المدينة وكذلك هؤلاء القوم الذين جاءوا إلى المدينة. واستمر عثمان رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس في تلك الأيام كلها، وهم أحقر في عينه من التراب. فلما كان في بعض الجمعات وقام عثمان رضي الله تعالى عنه على المنبر، قام إليه رجل من أولئك فسب عثمان ونال منه وأنزله عن المنبر، فطمع الناس في عثمان من يومئذ، وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد، يعني من شدتهم، وحصبوا عثمان كذلك رضي الله تعالى عنه حتى صرع من المنبر مغشيا عليه، فاحتمل وأدخل داره رضي الله تعالى عنه. هنا لما حصل هذا الأمر تجهز جماعة من الصحابة لقتال هؤلاء القوم دفاعا عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما علم عثمان ما يفعله الصحابة من استعداد لقتالهم، بعث إليهم يقسم عليهم أن يكفوا أيديهم ويسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء. ثم بعد ذلك حاصر القوم دار عثمان، ولم يقع في خلد أحد من الصحابة أن القتل كان في نفس الخارجين. وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه نهى الصحابة مرة أخرى عن القتال حتى لا يسفك دم في المدينة بسببه رضي الله تعالى عنه. ثم انقطع عثمان عن المسجد، فكان لا يخرج إلا قليلا في أوائل الأمر، ثم انقطع بالكلية رضي الله تعالى عنه في آخر الأيام. وقد استمر الحصار 40 يوما على المشهور. وقد سمع عثمان رضي الله تعالى عنه بعض كلامهم وأنهم يتوعدونه بالقتل، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه لما سمع كلامهم أنهم يتوعدونه بالقتل، قال لمن عنده في البيت: إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا. فقال أهله: ومن كان عنده يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: وبما يقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. ثم قال عثمان: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني مذ هدان الله له، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلوني؟ وقال عثمان رضي الله تعالى عنه للقوم لما سمع كلامهم: فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي أبدا، ولا تصلون بعدي جميعا أبدا، ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذه السنة التي اجتمع هؤلاء القوم على المدينة وعلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي تلك الفترة وبسبب هذه الأمور التي حصلت، استخلف عثمان رضي الله تعالى عنه في هذه السنة، السنة 35 من الهجرة، على الحج عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أميرا على الحج بدلا من عثمان رضي الله تعالى عنهم. كان الحصار مستمرا من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة 18 من ذي الحجة. فلما كان قبل ذلك اليوم بيوم، يعني يوم الخميس 17 من ذي الحجة، قال عثمان رضي الله تعالى عنه للذين عنده من أعيان الصحابة وأبنائهم، وهم جم غفير فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه. فقال لهم رضي الله تعالى عن: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه كذلك لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. كل ذلك وعثمان لا يريد أن يسفك بسببه دم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال عثمان رضي الله تعالى عن هذا الكلام للصحابة ولرقيقه، برد القتال من داخل دار عثمان، لأنهم كانوا داخل دار عثمان يريدون الدفاع عنه، ولكن حمي القتال من خارج الدار، وقد انتهز القوم فرصة قلة الناس وغيبتهم في الحج فأحاطوا بدار عثمان. ولما خرج الصحابة إلى خارج دار عثمان التقوا بهؤلاء القوم واقتتلوا على الباب قتالا شديدا، حتى قتل طائفة من أهل الدار وآخرون من أولئك الفجار، وجرح كذلك عبد الله بن الزبير جراحات كثيرة، وجرح كذلك الحسن بن علي جراحات كثيرة رضي الله تعالى عنهم. فلما علم عثمان ما حصل بين الصحابة وبين هؤلاء القوم الفجار، عزمه على الناس وعلى الصحابة أن ينصرفوا إلى بيوتهم حتى لا يسفك دم بسببه رضي الله تعالى عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرفوا، فلم يبق عند عثمان أحد سوى أهله. وقد رأى عثمان رضي الله تعالى عنه في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله، فهنا استسلم عثمان رضي الله تعالى عنه لأمر الله رجاء موعوده وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون خير ابني آدم، حيث قال حين أراد أخوه قتله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أغفى إغفاءه، فلما استيقظ قال: إن القوم يقتلوني. فلما سمعت ذلك زوجته نائلة بنت الفرافصة قالت: كلا يا أمير المؤمنين. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فقالوا: صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا. هذه الرؤيا التي رآها عثمان رضي الله تعالى عنه، فلذلك قال: إن القوم يقتلوني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا وأبا بكر وعمر قالوا لعثمان: صم فإنك تفطر عندنا. فهذا دليل أو تأويل هذه الرؤيا أنه سيقتل وأنه سيفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم صائما، وكان الماء لا يصل إليه إلا في الليل خفية من دار إلى دار. فلما أصبح صائما دعا رضي الله تعالى عنه بسراويل فشدها على نفسه، وإنما لبس السراويل في هذا اليوم لئلا تبدو عورته إذا قتل رضي الله تعالى عنه، فإنه كان شديد الحياء. ثم وضع بين يديه المصحف يتلو فيه، ولم يكن في الدار أحد سوى أهله ورقيقه. ومع أن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر الصحابة بكف أيديهم، فهو في الوقت نفسه لم يخلع الخلافة لما أمر هؤلاء القوم أن يخلع عثمان، فلم يخلع الخلافة ولم يتنازل عنها لوصية النبي صلى الله عليه وسلم له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: وددت أن عندي بعض أصحابي فقال من عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ألا ندعو لك عثمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فكان يريد عثمان ليوصي له أمرا. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى به، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم منكب عثمان وقال: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه حتى تلقاني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام 3 مرات. قال أبو سهلة مولى عثمان رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم الدار، يعني في هذا اليوم، وحصر عثمان فيها، قلنا: يا أمير المؤمنين، ألا نقاتل؟ فهنا تذكر عثمان رضي الله تعالى عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. تذكر رضي الله تعالى عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي تلك اللحظات تسور القوم جدار قوم عثمان، خاصة لما ذهب الصحابة إلى بيوتهم بوصية من عثمان رضي الله تعالى عنه، فتسوروا الجدار، وفريق منهم أحرق الباب، وفريق منهم كذلك تسوروا الدار الملاصقة لدار عثمان رضي الله تعالى عنه ثم دخلوا عليه. فلما رآهم عثمان رضي الله تعالى عنه قال متمثلا: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقى. وقال أيضا: يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها العلا. فكان أول من دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه رجل، وعثمان يقرأ القرآن، فقام على عثمان فخنقه خنقا شديدا رضي الله تعالى عنه، وجعلت نفس عثمان تتردد في حلقه. ثم دخل عليه رجل آخر ومعه سيف، فضرب به عثمان فاتقاه عثمان بيده فقطعها. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه لما قطعت يده: والله إنها لأول يد كتبت المفصل، فكان أول قطرة دم من يده سقطت على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويذكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يدعو الله عز وجل يقول: اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، يقول ذلك 3. ثم جاء رجل آخر من القوم شاهرا سيفه، فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه لتمنعه منه، وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها. وقال أحدهم يخاطب عثمان رضي الله تعالى عنه: على أي ملة أنت يا نعثل؟ والنعثل في لسان العرب أي الشيخ الأحمق، أو هو رجل من أهل مصر كان كث اللحية، كانوا يشبهونه بعثمان. فقال أحدهم يخاطب عثمان: على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: لست بنعثل، ولكني عثمان بن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. فقال ذلك الفاجر: كذبته. وضرب عثمان على رأسه فخر رضي الله تعالى عنه. فوثب عليه آخر فجلس على صدره وبه رمق، فطعن عثمان 9 طعنات وقال: أما 3 منهن فلله، و6 لما كان في صدري عليك يا عثمان. انظروا إلى الحقد الذي في قلوب هؤلاء. فألقت نائلة زوجة عثمان نفسها على عثمان تقيه من ضرب السيوف، ثم ألقت أم البنين زوجته الثانية على ما بقي من جسده، فأدخل أحدهم السيف بين قرط نائلة ومنكبها فقبضت على السيف فقطع عناملها، ففاضت روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتل مظلوما كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هجم أحد غلمان عثمان رضي الله تعالى عنه واسمه نجيح على أحد هؤلاء الفجار فقتله، فهجم أحدهم على نجيح فقتله، ثم هجم غلام آخر لعثمان رضي الله تعالى عنه اسمه صبيح على هذا الرجل فقتله، ثم قتل صبيح، ثم نهب هؤلاء الفجار دار عثمان، ثم اقتحموا بيت المال وانتهبوا ما فيه. قتل رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة في 18 من ذي الحجة من السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، عن عمر تجاوز 82 سنة، وكانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه 12 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قام نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بغسل عثمان بعد موته، ثم كفنوه وحملوه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وصلى عليه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. دفن رضي الله تعالى عنه شرقي البقيع ليلة السبت بين المغرب والعشاء مباشرة بعد أن قتل رضي الله تعالى عنه. أما عن زوجاته وأولاده فقد تزوج رضي الله تعالى عنه من زوجات مختلفات، له منهن 9 أبناء و7 بنات، وزوجاته هن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت له عبد الله وبه يكنى، كذلك أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زوجاته فاختة بنت غزوان وقد ولدت له عبد الله الأصغر، ومن زوجاته أم عمرو بنت جندب ولدت له عمرا وخالدا وأبان وعمر ومريم الكبرى، ومن زوجاته كذلك فاطمة بنت الوليد المخزومية ولدت له الوليد وسعيدا وأم سعيد، ومن زوجاته كذلك أم البنين بنت عيينة بن حصن ولدت له عبد الملك، وكذلك من زوجاته رملة بنت شيبة بن ربيعة ولدت له عائشة وأم أبان وأم عمرو، ومن زوجاته نائلة بنت الفرافصة وهي التي ولدت له مريم الصغرى، ومن بناته أم البنين وأمها أم ولد. هذا باختصار هو سيرة الصحابي الجليل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حياكم الله يا أخوان. أما بخصوص السؤال الأول، فيقول: ذكرتم تفاصيل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، كيف نقلت إلينا أو نقلت إلينا ومن نقلها، رغم أنه قتل من كان حوله؟ لا، لم يقتل كل من كان حوله، زوجاته لم يقتل، نائلة بنت الفرافصة وأم البنين لم يقتل بر، لم يقتل في هذه الحادثة بارك الله فيك. السؤال الثاني: ما هي الأشياء العملية التي نستفيد منها من سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه؟ حقيقة كثيرة جدا، وذكرت أثناء المحاضرتين. يعني لو نظرنا إلى حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن الإنسان لو اتصف بهذه الصفة لابتعد عن كثير من الأمور المحرمة، بل ومن الأمور التي تخدش الحياء وغير ذلك من خوارم المروءة. تواضع عثمان رضي الله تعالى عنه هذه نستفيدها في حياتنا العملية. كذلك إنفاقه وكرمه ما بر عثمان ما يعني فعل بعد اليوم، تمريضه لزوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، يعني الاهتمام بالزوجة، كل هذه الصبر في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، لا يريد أن يسفك بسببه دم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة كل وقفة أو كل حادثة تكلمنا فيها عن سيرة عثمان هي درس في حد ذاتها.